السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم حسين سعيد.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. قال السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد إن بعض القادة العراقيين أخطأوا التقدير عندما ظنوا أن الدعم الأمريكي سيستمر دون شروط، لكنهم يدركون الآن أن صبر الشعب الأمريكي بدأ ينفذ. وجاءت تصريحات السفير الأمريكي لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية متفقة مع تلك التي أدلت بها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي قالت إنه لم يبقى لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي المزيد من الوقت. وقال خليل زاد إن المالكي أدرك أن المساعي الدبلوماسية لم تنجح في حل الميليشيات وإن وقت التحرك قد حان. وزاد في حديثه الذي أذاعته شبكة CNN الإخبارية اليوم إن الرئيس بوش كان حازما منذ البداية، لكن بعض الناس ربما أخطأوا التقدير بظنهم أنهم مهما فعلوا أو لم يفعلوا فسيستمر الدعم بسبب الموقف الثابت الذي اتخذه الرئيس منذ البداية. رفضت باكستان الاتهامات الأمريكية بإيوائها زعماء تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ باكستان بأنها تمتلك مثل هذه المعلومات. وجاء تعقيب المتحدث العسكري الباكستاني الميجر جنرال شوكت سلطان بعد يوم واحد من إبلاغ مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون نيجروبونتي لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن تنظيم القاعدة يدير شبكة اتصالات قوية وعلاقات تمتد إلى خارج المخبأ الآمن لزعمائه في باكستان مع عملاء في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وكان نيجروبونتي أضاف أن المشاكل السياسية التي تواجه الرئيس الباكستاني برويز مشرف بسبب تمرد قبلي محتمل ورد فعل الأحزاب السياسية الإسلامية التي تعارض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان وربما دعت باكستان إلى أن لا تتخذ خطوات حاسمة. أكدت مصادر رفيعة في شرطة أثينا أن السفارة الأمريكية في العاصمة اليونانية استهدفت بقذيفة صاروخية صباح الجمعة. ونقلت شبكة CNN الإخبارية عن السفير الأمريكي في أثينا تشارلز ريز أن السلطات المعنية تتعامل مع الانفجار الذي استهدف مقر السفارة على اعتباره هجوما خطيرا، وأوضح قوله:
لم أكن هناك بنفسي، السفارة ذاتها هي مسرح للجريمة. الشرطة تواصل تحقيقاتها وتجمع كافة الأدلة. إن هدفي هو أن تفتح السفارة أبوابها في أسرع وقت ممكن.
وكشف وزير الأشغال العامة اليوناني بيرون بوليدوراس في تصريح للصحفيين أمام مبنى السفارة أن مجهولين اتصلوا وأعلنوا أن جماعة تطلق على نفسها مجموعة النضال الثوري نفذوا الهجوم. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول في الشرطة اليونانية أن هجوما صاروخيا شن من مبنى على الطرف الآخر من الشارع وسقط الصاروخ داخل دورة المياه في الطابق الثالث من السفارة. في غضون ذلك أعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في أثينا أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يعتقد بضرورة إغلاق معتقل غوانتانامو في القاعدة الأمريكية في كوبا. وتابع مون قوله في مؤتمر صحفي في نيويورك:
مثل سلفي السابق أعتقد أن هذا السجن في غوانتانامو ينبغي أن يغلق.
وكان الأمين العام السابق كوفي أنان الذي انتهت ولايته قبل 12 يوما دعا أيضا إلى إغلاق معتقل غوانتانامو. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه كان أعلن أنه يفضل إغلاق هذا المعتقل، لكنه لم يفعل ذلك بعد. وكانت مرة أمس الخميس الذكرى الخامسة لافتتاح معتقل غوانتانامو، في الوقت الذي نظمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان حول العالم مسيرات دعت خلالها إلى إغلاق المعتقل. أعلن الجيش الأمريكي أنه أفرج اليوم عن أحد الإيرانيين الستة الذين كان اعتقلهم أثناء عملية أربيل المثيرة للجدل. تأكد مسؤولون إيرانيون أن العملية استهدفت القنصلية الإيرانية هناك، لكن برايان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نفى أن يكون المبنى الذي داهمته القوات الأمريكية قنصلية أو مبنى حكوميا. وأوضح وزير الخارجية العراقي هشام زباري إن المبنى لم يكن بعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وإن الجانب العراقي يحاول حاليا حل الإشكال مع الرسميين الأمريكان. وأضاف زباري في تصريح لوكالة أنباء فرانس بريس إن المكتب مؤجر وكان هناك طلب بتحويله إلى دائرة قنصلية. وقال إن المكتب فتح قبل 10 سنوات في عاصمة إقليم كردستان، وقد تم التوصل بين العراق وإيران مؤخرا حول اتفاق لفتح قنصلية في أربيل وأخرى في السليمانية مقابل فتح قنصليتين عراقيتين في مدينتين إيرانيتين هما مشهد والأهواز. بهذا الخبر نصل وياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من الشؤون، منها آراء سياسيين في دعوة الرئيس جلال طلباني إلى التريث في تنفيذ أحكام الإعدام في حق مدانين آخرين في قضية الدجيل، ومسألة مشاركة قوات كردية في عملية بغداد الأمنية الجديدة. وسنرصد رأي سياسيين في وجود معتقلين عراقيين لدى القوات البريطانية في البصرة، ثم سنرصد آراء من العمارة في خطة الرئيس الأمريكي الجديدة الخاصة بالعراق قبل أن نزور معرضا لمنتوجات إيرانية في كربلاء. وقبل انتهاء الساعة تتابعون البرنامج المنوع مبعدين، حيث ستستمعون إلى لقاء مع الفنان سعدون جابر. فيما يلي نستمع إلى آراء عدد من السياسيين، إضافة إلى رأي قانوني حول ما دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طلباني بشأن التريث في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين في قضية الدجيل من أقطاب النظام السابق. ليلى أحمد من بغداد.
بعد أكثر من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق صدام حسين، أعلن رئيس الجمهورية جلال طلباني في تصريحات صحفية له مؤخرا بأنه يفضل أن تتريث حكومة المالكي بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين عواد البندر وبرزان التكريتي. هذه التصريحات اعترض عليها بعض السياسيين في وقت أكدت فيه الحكومة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الإعدام. عضو التحالف الكردستاني نوزات صالح دفع عما ذكره الطلباني من تبريرات في أن الظروف غير مناسبة الآن لتنفيذ الإعدام بحق البندر وبرزان.
الظروف اللي اصطحبت تنفيذ حكم الإعدام وتعليقات الدول العربية والإسلامية واعتراضات بعض الإخوان حتى من الداخل ومن الخارج على توقيت ما تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين، فطلب التأجيل ما أصور شيء يعني جزء عدة أيام، يعني لأن القانون واضح، قرار محكمة التمييز لازم تنفذ الحكم خلال 30 يوم. مبدأ القانون ماشي، الحكم صادر، قرار التمييز ماشي، طالب من السلطة التنفيذية تأجيل لعدة أيام، يعني ما أصور غير شيء.
إلا أن عضو الائتلاف العراقي الموحد بهاء العرجي طالب رئيس الجمهورية بعدم الاستجابة لأي ضغوط خارجية.
العراق اليوم يعيش في دولة مؤسسات، وبالتالي القضاء قد أصدر كلمته وانتهى الأمر. المسألة الآن محصورة في الجهاز التنفيذي، الجهاز التنفيذي يتبين من الدستور هو رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، وبالتالي الآن واقع تنفيذ الأحكام تكون من اختصاص هذه الجهة حصرا. نحن نحترم رأي السيد رئيس الجمهورية في هذا الأمر، لكن علي علينا أن نلتزم بما يقرره مجلس الوزراء أولا وما يطلبه الشعب العراقي. نحن كبرلمانيين نراقب حالة الشارع العراقي. هناك تصاعد في الآراء بأن يعجلوا في إعدام المجرمين الآخرين، فعليه السيد رئيس الجمهورية أن يراعي واقع الشارع العراقي وأن لا يستجيب للضغوط الخارجية. فبالتالي نحن نمثل الواقع العراقي، علينا أن نستجيب لأبناء شعبنا قبل أن نتأثر بآراء الآخرين.
إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر، أكد بأن إعدام البندر وبرزان أمر محسوم قضائيا وإن التنفيذ سيتم خلال الأيام القادمة.
الحقيقة الآن القرار بيد رئيس الوزراء، وأتصور هي القضية يعني كما قلنا هي مسألة أيام ولا يوجد ضرورة للتأخير، لأنه هناك قانونا قد تم إقراره وهذا يجب أن لا يتجاوز 30 يوما حسب قرار المحكمة والجميع ملتزمون فيه.
من الناحية القانونية فإنه لا تتوفر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحكمة التمييزية صلاحية تأجيل حكم الإعدام، حيث يقول أستاذ القانون في جامعة بغداد والذي رفض الكشف عن اسمه، يقول بأن لرئيس الجمهورية فقط حق الامتناع عن التوقيع على حكم الإعدام.
بالنسبة لحكم الإعدام مثل ما هو معروف لحضراتكم بأنهم خلال 30 يوم من تاريخ تصديق محكمة التمييز عليه يصبح واجب التنفيذ خلال هاي فترة 30 يوم. فسواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتى محكمة التمييز اللي أصدرت القرار ما لهم أي سلطة في تأجيل تنفيذ الحكم، يبقى لرئيس الجمهورية حق الامتناع عن التوقيع على حكم الإعدام. إن امتنع عن توقيع حكم الإعدام يصبح حكم الإعدام من الناحية الدستورية الشكلية، يعني من الناحية الشكلية غير واجب التنفيذ، أو بمعنى آخر أنه يجب أن يخضع إلى آليات شكلية دستورية حتى يمكن تنفيذ حكم الإعدام، لا كما حصل في السابق عندما لم يوقع رئيس الجمهورية على حكم الإعدام وبالتالي أصبح من الناحية القانونية غير دستوري. فإذا مسألة يطالب بتأجيل حكم الإعدام هي مسألة غير قانونية، هاي أعتقد أن تخضع إلى معادلات سياسية بين الأطراف السياسية، لكن من الناحية القانونية هو لا يطلب وإنما يمتنع أو يوقع.
كان هذا تقريرا حول مطالبة رئيس الجمهورية جلال الطلباني الحكومة العراقية بضرورة تريثها في تنفيذ حكم الإعدام بحق عواد البندر وبرزان التكريتي. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تشهد العاصمة وضعا أمنيا صعبا، وخطة بغداد الأمنية الجديدة قد تشارك فيها قوات كردية. العميد نذير عاصم غوران قائد لواء الأول مشاة في الجيش العراقي تحدث لإذاعة العراق الحر عن استعداد قواته لهذه المشاركة. تفاصيل أوفى مع عبد الحميد زيباري.
في أحد معسكرات التدريب الواقعة في شرق مدينة أربيل يستعد اللواء الأول مشاة تابع للفرقة الثانية للجيش العراقي للتوجه إلى مدينة بغداد للمشاركة في الخطة الأمنية الجديدة لإعادة الاستقرار إلى المدينة. وبحسب قول العميد نذير عاصم غوران قائد اللواء أنهم أبلغوا من قبل وزارة الدفاع العراقية ليكونوا على استعداد في حال وجهت إليهم الأوامر للمشاركة في هذه الخطة. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
من طبيعي تشكيلاتنا اللواء الأول مشاة تابعة الفرقة الثانية للجيش العراقي أي وزارة الدفاع العراقي، وإحنا تدريباتنا مستمرة كمنهج تدريبي ثابت، وإن الجيش النظامي يحتاج إلى تدريب مستمر، ونحن كلواء مشاة الأول التابعين للفرقة الثانية من الجيش العراقي نستلم الأوامر والتوجيهات وأوامر الحركات والشؤون الإدارية كلها من قيادة الفرقة الثانية أي وزارة الدفاع العراقية.
وهل تلقيتم أوامر بالاستعداد أو التجهيز للتوجه؟
احنا كجيش نظامي جنابك تعرف بأن الأوامر تتغير بساعات ودقائق، وإننا في أي وقت وفي أي زمان ننتظر أوامر من قيادة الفرقة الثانية ومن وزارة الدفاع العراقي. قبل عدة أيام كانت هنالك زيارة من قبل قيادة قوات البرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية بأن هنالك نية للتوجه اللواء الأول من منطقة أربيل إلى بغداد ولكي يكون عامل مساعد لاستبداد الأمن والاستقرار في مدينة بغداد.
وأشار إلى أنهم بدأوا بأخذ التدريبات اللازمة حول كيفية وضع نقاط التفتيش والتعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى تدريبات أكثر للتعامل مع الواقع الأمني الموجود في بغداد.
بناء على أوامر قيادة القوات البرية خلال الأسبوع الماضي وضعنا منهج تدريب لكي يكونوا المقاتلين على أهب الاستعداد لتلقي هذه التدريبات، كوضع السيطرات والتعامل مع المواطنين ومداهمة المحلات الذي يتواجد فيها الإرهابيون، وهنالك تدريبات مستمرة. وإحنا حقيقة طلبنا بتمديد هذه الفترة لكي يكون قواتنا على أهب الاستعداد للدفاع عن أي شبر في العراق.
ويرى العميد نذير عاصم غوران أنه ربما قد تواجههم مشاكل اللغة في التعامل مع المواطنين، كون الأكثرية في هذا اللواء لا يجدون اللغة العربية. وقال:
حقيقة منتسبي اللواء بحدود تقريبا 95% كلهم من القومية الكردية، ومع الأسف الشديد الأكثرية لا يجدون اللغة العربية، وهذه معضلة كبيرة حقيقة. ونحن طرحناها مع قيادة الفرقة الثانية ومع وزارة الدفاع العراقية بأن هذه معضلة كبيرة احنا راح نواجهها، ونحاول قدر الإمكان خلال التدريبات أن نهيئ المقاتلين نفسيا ومعنويا لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة بالتأكيد.
ويرى قائد لواء المشاد حاجة مدينة بغداد إلى قوات مدربة مثل لوائه لاستعادة الأمن.
حقيقة هنالك مشاكل كثيرة في مدينة بغداد، التنظيمات الإرهابية كثيرة، وهنالك بعض الأمور من قبل الميليشيات، وهنالك قوات أخرى غير نظامية. فبنية وزارة الدفاع العراقية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بأن يكون هنالك قوات مدربة، قوات نظامية مثل اللواء الأول في أربيل واللواء في سليمانية، لكي يكون عامل مساعد لاستقرار الأوضاع في مدينة بغداد.
كان هذا العميد نذير عاصم غوران قائد لواء الأول مشاد في الجيش العراقي، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن استعداداتهم للمشاركة في الخطة الأمنية الجديدة لمدينة بغداد. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، دعوة الآن لمتابعة ما نشرته الصحف الأردنية عن شؤون العراق مع فائقة رسول سرحان.
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق كانت موضع اهتمام الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم، حيث كتبت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا جاء فيه الكلام عن إصلاحات تقوم بها حكومة نور المالكي التي وردت في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة مجرد تمنيات لا تستند إلى الحقائق. فلو كانت الحكومة العراقية قادرة على مواجهة التحديات لما كانت هناك حاجة لخطة يعدها مساعدو الرئيس جورج بوش على أثر تقرير بيكر هاملتون. وترى الافتتاحية أن الحل الوحيد لإخراج العراق من أزمته يكمن في تجميع ما تم تقسيمه أو تفتيته وإعادة ما جرى تغييبه، وهناك فرصة سانحة لجماعات وطنية عراقية لأخذ زمام المبادرة على إيجاد توافق وطني داخلي من خلال مشاركة جميع الأطراف بلا استثناء. فقد حان وقت الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، وهناك إمكانية كبيرة لنجاح مسعى من هذا النوع. وفي صحيفة الغد كتب أيمن الصفدي يقول: قرار بوش زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق لن يحل المشكلة، فلا حل عسكريا لدوامة العنف العراقية. طريق الحل يبدأ برؤية سياسية تستوعب أسباب التدهور الأمني وتفتح الباب أمام معادلة سياسية تقنع الأطراف العراقية بجدواها. ويشير الكاتب إلى أن انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي زاد من الانقسامات الطائفية والعرقية. فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في طمأنة العراقيين إلى أنها تعمل لخدمة المجتمع العراقي بكل مكوناته فاقم الأزمة ودفع العراقيين إلى التقوقع في هوياتهم المذهبية والعرقية. ويرى الكاتب أيمن الصفدي أن ما يحتاجه العراق هو استعادة ثقة أبنائه بحكومته، وبأن العراق الجديد وطن لا يميز بين سني وشيعي وكردي ومسيحي، وذلك هدف لا يتأتى من خلال ضخ المزيد من القوات العسكرية في خطوة منعزلة عن جهد سياسي يؤطر المسعى الأمني ويوظفه لتحقيق الأهداف الوطنية في تكريس العدالة والأمن والمساواة. وفي صحيفة الرأي نطالع هذا الخبر: ثمن حجاج عراقيون موقف جلالة الملك عبد الله الثاني بتأمين مرورهم خلال عودتهم إلى ديارهم بعد أدائهم فريضة الحج عبر الحدود الأردنية وتأمين الخدمات الإنسانية لهم لضمان وصولهم إلى بلدهم بسلام. وأشاد رئيس ديوان الوقف السني أحمد السامرائي في رسالة وجهها لجلالة الملك بالمبادرة الهاشمية والاهتمام الكبير الذي لقيه الحجاج خلال مرورهم عبر الأردن إلى وطنهم. ونشرت صحيفة العرب اليوم خبرا يتعلق بالقطاع الزراعي في العراق، حيث وقعت في عمان يوم أمس اتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال العراقي الذي تأسس حديثا في عمان ومجموعة العراق الأخضر المنظمة للمعرض الدولي لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية في العراق المزمع إقامته في عمان خلال شهر نيسان المقبل. وتهدف الاتفاقية إلى وضع جميع الإمكانيات الفنية للمجلس بما يخدم إنجاح المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في رفع قدرات العراق الزراعية في شتى المجالات. وبهذا الخبر ننهي جولتنا في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى في عالم الصحافة مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة ما نشرته الصحف المصرية عن شؤون العراق مع أحمد رجب.
تواصلت ردود أفعال الكتاب المصريين على الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش. ويرى الكاتب المصري إبراهيم سادة في صحيفة الأخبار أنه من سوء حظ الرئيس الأمريكي فإن حربه التي شنها منذ 2001 وحتى بداية 2007 لم تحقق له النصر الذي بشر به ولم تقض على الإرهابيين، وعلى العكس من ذلك فإن الإرهاب أصبح ظاهرة تتخوف منها كل الحكومات والشعوب في قارات الدنيا الخمس. فإن الإرهاب أصبح ظاهرة تتخوف منها كل الحكومات والشعوب في قارات الدنيا الخمس. وأضاف إبراهيم سعدة إن ما حدث من تراجع في أفغانستان حدث أفظع منه في العراق، فاستسلام البلاد بعد فضيحة هروب صدام حسين وحكومته وأفراد جيشه خيل لنا أن الشعب العراقي بعد أن نال حريته وتخلص من زبانيته سيوحد صفوفه ويحكم نفسه بنفسه من خلال انتخابات حقيقية وديمقراطية تتوج بانسحاب القوات الأمريكية عائدة إلى بلادها مشفوعة بشكر وامتنان العراقيين، فلولا هذه القوات لما أمكن التخلص من نظام صدام حسين وأهواله. لكن كما يقول الكاتب المصري فإن الانتصار الخاطف الذي حققه بوش في العراق تحول بسرعة إلى كابوس يزداد فظاعة وإرهابا وقتلا وتدميرا وتخريبا، الكل يتصارع مع الكل والقتلى يحسبون بمئات الآلاف ولا يعرف أحد من الذي كسب. وهكذا أصبح الحال في العراق الذي سبق أن بشرنا الرئيس بوش بأنه أي العراق سيكون مثلا يحتذي به ديمقراطيا وأمنا واستقلالا ورفاهية باقي دول المنطقة على حد تعبير إبراهيم سعدة. من جهتها اعتبرت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها أن الرئيس بوش اختار طريق الدم على حد تعبير الصحيفة المصرية، وقالت الصحيفة أن الرئيس بوش ضرب عرض الحائط بتوصيات لجنة بيكر هاملتون الداعية إلى انسحاب مخطط من العراق خشية الوقوع في براثن هزيمة مدوية، محددة توصيات لحل الأزمة العراقية مبنية على حل عادل للقضية الفلسطينية يخفف من درجة سخونة بقية قضايا المنطقة. أخيرا يعود الكاتب المصري الكبير الدكتور قدري حفني إلى صدام حسين ويقول في مقاله بالأهرام إن صدام كان نموذجا متطرفا للحاكم المستبد الدموي الذي لم يستثن أحدا من دمويته، شيوعيا كان أو بعثيا، شيعيا كان أو سنيا، بل حتى زوج ابنتيه لم يسلم من حمام الدم. وهو تاني اثنين من الحكام الذين عرفتهم الأمة العربية أقدم على قصف مدينتين مأهولتين بألاف السكان في بلدهما، الفارق أن القصف كان في المرة الأولى بالصواريخ وفي المرة الثانية بالغازات الكيماوية السامة، وكان الضحايا في المرتين من المسلمين السنة. وكان الحاكمان ينتميان إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي لم يكن يوما حزبا إسلاميا كما يقول الدكتور قدري حفني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، قدمنا لكم عرضا لما نشرته الصحف العربية عن شؤون العراق، وعودة الآن إلى برامج إذاعة العراق الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون. في البصرة، انتقد عدد من المسؤولين منهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الذي زار المدينة، انتقدوا وجود معتقلين عراقيين لدى القوات البريطانية. كاظم حسن سعيد من البصرة.
في زيارته المفاجئة إلى محافظة البصرة، التقى رئيس الوزراء السابق الدكتور إبراهيم الجعفري مجموعة من السياسيين ورجال الدين للتباحث في شؤون المدينة، مشددا على أن الحكومة العراقية قامت بتباحث مع الجانب البريطاني حول أزمة المعتقلين في السجون البريطانية.
اعتقال بريطاني مواطنين هذا ما أقبل عليه، وحاشي البريطانيين، فأنا ما أوافق على هذا، وقال لهم بريطانيين بمختلف ماتهم سواء كان سفيرهم أو كان وزير الدفاع أو وزير الخارجية.
فيما أعرب مسؤول هيئة اجتثاث البعث في المدينة علي فالح المالكي عن تشككه بالجهود التي تبذل من أجل إطلاق المعتقلين.
كان النظام السابق يحتقل على الوشاية التي تصل إليه، وما زال البريطانيين يحتقلون على نفس الوشاية ونعيش هذه الحالة. فنطالب حكومتنا المركزية في بغداد تدخل بهذا الموضوع، لأن أولادنا مستمرين الاحتقالات بل الشهداء مستمرة.
أما شيوخ الأشائر فقد أكدوا في اللقاء على ضرورة وقف المداهمات البريطانية، مطالبين الحكومة إلى السعي الجاد إلى امتصاص البطالة والارتقاء بمستوى الواقع الخدمي في المدينة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في العمارة عبر سياسيون عن آرائهم في الخطط الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش. بعض هذه الآراء متفائلة وبعضها متحفظة. معكم مازن وحيد.
استأثرت الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي جورج بوش باهتمام الأوساط السياسية في محافظة ميسان، فهو أخذ الشأن الأمني وضرورة تغييره نحو الأحسن النصيب الأكبر من هذا الاهتمام. وفي ذلك قال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسن داغر باني:
بالنسبة للخطط الأمنية، سواء الخطط الأمنية السابقة أو الخطط الأمنية الحالية، إحنا مجرد بس نسمع خطط، أما شيء على يعني على الساحة العملية ما كل لزم الشعب العراقي شيء ملموس، من السيء إلى الأسوأ. نأمل من ناسنا الموجودين ومن الناس تبني الموضوع أن تكون الخطة خطة حقيقية لأحداث الأمن الحقيقي للشعب العراقي والاهتمام بالمسائل الخدمية، لأن وسط القضية الأمنية صارت شماعة لأي دائرة حاسبة وتقول لها أنت ليش ما تقدم خدمات كهرباء ما عمل كذا، أقول لك الوضع الأمني ما مستقر، شركات ما قاعد تجي. فإحنا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا الشعب المسكين بأنه يشيل من هذه الغمة وتكون الخطة الأمنية خطة حقيقية صحيحة لإحقاق الأمن بالعراق.
وعبر عضو مجلس محافظة ميسان محمد وحيد خليل عن عدم تفاؤله بالاستراتيجية الجديدة إذا لم تراعي الجوانب الاقتصادية والخدمية.
هذه الاستراتيجية لها معالجة سياسية ولكن بطرف واحد وبوضع واحد. أنا حقيقة لم أتفائل بهذه الاستراتيجية، أجدها محاولة فاشلة، ولكن نحن مع الحكومة المركزية في قراراتها، نحن داعمين للحكومة المركزية، نحن مع أن يكون السلاح بيد السلطة. أتمنى أن تقاس أو ترسم الاستراتيجية وتهيئ استراتيجية بأسسها الثلاثية: الخدمي والاقتصادي والسياسي، لأن الإجراء الأمني وحده لا يكفي ولا يحل أي أزمة.
من جانبه دعا المحامي أحمد ستوري عاشور جميع الأطراف إلى الالتزام بهذه الخطة ليعم الأمن والاستقرار في العراق.
مسألة تسليم الملف الأمني كاملا في نوفمبر للحكومة العراقية هذا شيء جيد، ونتمنى أن يحددوا فترة زمنية لجدولة خروج قوات الاحتلال من العراق. نتمنى من الجميع أن يتعاون ويلتزم بهذه الخطة لكي يعم الاستقرار والأمان بلدنا وشعبنا.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد وجه خطابا أعلن فيه عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة كإجراء لتغيير المشهد الأمني والاقتصادي في العراق. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا سيدتي وسادتي، مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء تجول في أجنحة معرض للمنتوجات الإيرانية افتتح في المدينة بهدف توسيع التعامل التجاري بين البلدين، وأعد لنا التقرير التالي.
افتتح في مدينة كربلاء معرض للمنتوجات الإيرانية شارك فيه ما يقرب من 20 شركة إيرانية في مجال الصناعات الغذائية والبلاستيكية والسيراميك والزجاج والمواد الصحية. المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع يهدف لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران من خلال التعريف بالمنتوجات الإيرانية وتشجيع التجار في كربلاء لإبرام عقود مع التجار الإيرانيين بهدف استيراد ما يحتاجه السوق في كربلاء والمدن الأخرى من البضائع المختلفة، بحسب محمد رضا زنجنا المدير العام لمعرض المنتوجات الإيرانية.
فكرة إقامة المعرض لتفعيل دور الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، من خلال نوصل مستوى العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستوى أرقى من هذا المستوى. عادة المعارض الإيرانية اللي تقيم بالدول كافة الحمد لله لقت نجاح واسع من خلال الصناعات الإيرانية والمنتجات الإيرانية، ونحاول إن شاء الله من خلالها ننجح دور المنتجات الإيرانية والصناعات الإيرانية في العراق وخاصة في مدينة كربلاء.
المعروف أنه إيران الآن يعني طفرة نوعية في مجال الصناعات، أما المعروض هنا يعني في شيء قليل قياسا بالصناعات الإيرانية.
إحنا كتجربة أولى بدينا كخطوة أولى، بس إن شاء الله في التجارب الثانية أكيد راح نكثر كمنتجات والصناعات الإيرانية.
ما لاحظناه خلال تجوالنا في المعرض أن معظم المعروضات تتعلق بالمنتجات الغذائية بنوعيها الزراعي والحيواني، كما أن معظم المنتوجات الغذائية هذه متوفرة في الأسواق العراقية قبل هذا المعرض. فسألنا محمد باقرزادة مدير جناح شركة منتوجات الألبان الإيرانية عن جدوى مشاركة الشركة بهذا المعرض طالما أن بضائعها قد سبقتها للأسواق العراقية، فقال: نحن نعلم أن منتوجاتنا موجودة في الأسواق العراقية، كما أن هناك إقبال على منتوجاتنا من قبل المتسوقين العراقيين. ولكن نحن ننتج أكثر من 40 نوعا من المنتوجات الغذائية لم يصل منها الأسواق العراقية سوى 4 أو 5 أنواع نتمنى التعريف بها من خلال هذا المعرض. الجانب العراقي وتحديدا مجلس محافظة كربلاء يرى في المعرض خطوة هامة على طريق النهوض بالواقع التجاري في المدينة، كما يقول رياض نعمة السلمان المنسق بين مجلس محافظة كربلاء والجانب الإيراني بخصوص المعرض، والذي يؤكد أن بإمكان التجار في كربلاء فتح أسواق للجملة تعم فائدتها الجميع.
أكثر هالمشاريع هاي الأنشطة هذه قاعد تتوجه بالوقت الحاضر إلى المنطقة الشمالية لوجود أمان، علما أنه الأمان متوفر بمحافظاتنا، فردنا نثبت على أساس أنه إلى الدول الثانية إلى الزوار اللي قادمين إلى كربلاء لمناطقنا أنه هاي المناطق هي بيها متوفر بيها الأمان متوفر بيها الهاي، فشجعناهم على إقامة هذا المهرجان أو هذا المعرض في مدينة كربلاء حتى نتأمل مستقبلا أنه معارض ثانية أنه تحذو حذو هذول الجماعة، وطبعا بفوائد الكثيرة أنه اللي هي تعود على المحافظة تنعكس على محافظة كربلاء وعلى العراق بصورة عامة. اتصلنا ببعض التجار في كربلاء أنه يوقعون عقود ويا الجهات الشركات اللي قادمة إلى هنا بصدد الحصول على وكالات، وهي هاي راح تخليهم أنه تكون هنا كربلاء مركز لتجار الجملة إن شاء الله مستقبلا.
ستار الأسدي ومحمد حسن القريشي هما وكيلان لشركة إيرانية لتصنيع السيراميك مشاركة في معرض المنتوجات الإيرانية، ستار في كربلاء ومحمد في النجف. يقولان إن إقبال العراقيين على شراء السيراميك الإيراني يشجع الشركات الإيرانية على توريد بضائعها إلى العراق، ويعزوان سبب هذا الإقبال إلى انخفاض أسعار السيراميك الإيراني قياسا بغيره القادم من إسبانيا وسوريا والهند.
باعتبار وكيل كربلاء كل شهرين من 45 إلى 50,000 متر استهلاك في محافظة كربلاء فقط، بسبب طبعا رخص سعره والجودة مالته النوعية مالته، نوعية الإيراني طبعا أصبحت نوعية جيدة بالسوق عرفت.
بالنسبة للسيراميك تقريبا من 20 إلى 25 ألف 30 ألف.
المشاركون وزوار المعرض التجاري الإيراني في كربلاء يرون فيه خطوة جيدة على طريق التعاون الاقتصادي بين المدن العراقية الآمنة وبين إيران. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر، تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخ.
I'm
لك الحنان يعني معقولان ما خدعنا بعضنا الزمن بينا خان وينك انت واجيك واغفى ما بين ايديك وينك وينك انت واجيك واغفى ما بين ايديك لو شفتني حبيبي حالي صعب عليك خاف أبكي ودموعي بيها أغرق وأموت
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي لكل سؤال جواب
أحبتي المستمعين حلقة ثانية مع الفنان الكبير سعدون جابر أهلا ومرحبا بكم فاطمة
أهلا مرحبا حبيبي
أبو فاطمة أنا طبعا خلال هذه المسيرة في مسيرتك الفنية اللي تمتدي أكثر من 35 سنة مريت على 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 محطات كثيرة يعني وأسماء كثيرة وأغنيات كثيرة وشباب كثيرين ويعني مدن كثيرة الآن لو تريد تختزل كل هاي التجربة اللي عشتها أنت الآن وأريد تختار لي صوت غنائي قريب إلى نفسك وإلى حياتك وإلى إذنك صوت غنائي عراقي
من الصعب أن أجد صوتا الآن
خلال
يعني المشكلة الأصوات الجميلة كثيرة التي تغني الآن
لا.
لكن أنا يهمني الوعي في هذا الصوت
لا.
هل يفهم لماذا يغني هل يفهم ماذا يغني
لا.
هل يفهم متى يغني ومتى يقف متى يبتعد عن الغناء ومتى يقترب من الغناء هل يعني أنا يهمني هاي في الصوت كل الأصوات اللي تغني الآن جميلة
لا.
وتعجبني
أنا قلت قريب إلى نفسك
كان هناك صوت لكن بعد ما اقتربت منه شفت أنه ابتعد عن نفسي قليل كان صوت كريم منصور
لا.
شفت قريب من روح السبعينات التي أمثلها كنت قريب أشوفها من حسين نعمة من ياس خضر من فاضل عواد من سعدون جابر من فؤاد سالم لكن بعد ما اقتربت من
شفتها ينقصك كثير من وعي الفنان السبعيني. ولا انه صوت جميل الرجل ويؤدي بشكل جيد.
على ذكر هاي ابو فاطمه الفنان دائما هو يكون طبعا انا راح اسالك سؤال ارجو ان تجاوبني عليه بصراحه، هل انت مغامر؟ يعني شوف انت حياتك اللي شوفك بسيط، انسان كاي رجل اخر كاي شخص اخر يعني، لكن لما اجي ابحث في محطات حياتك اجد فيها كثير من المغامره. ابي خندي مثلا ما حد اخدم، ناظم الغزالي وانت اصلك جنوبي، سويت شغل مقام، يعني فد شيء اشياء غريبه يعني، وفد مغامرات فظيعه، رحت على الانجليزي وانت كذا،
وانا على اغني محمد داوي مثلا
دكتوراه يعني وتغني محمد داوي يعني هذا المغامرات يعني.
هاي مو مغامرات
تختارها ولا هي يعني
هاي مو مغامرات، انا عشتها واحبها. انا تعلمت الغناء من واللي بتشاني من عندما يغني هو حجة جاسم وقريري
هذول
مطربي العمار
او جويسم وقريري
من يغنون ما املك نفسي الا ان ابكي معهم عندما يغنون. عندما جلست مع بليغ حمدي شرته يفهم في الغناء العراقي والموسيقى العراقية واللهجة العراقية أكثر مما يفهم أبناء العراق أنفسهم. دائما يقول لي وديني الكربلاء أبدأ أسمع التعازي الحسينية والقراءات الحسينية. قلت له شنو علاقتك بهذا الموضوع؟ بليغ حمدي موسوعة ثقافية يحب اللهجات، تقول له بأفريقيا في لهجة في موسيقى يقول لك ممكن تسمعها بدون تحضير. يعني انا لم اهيئ نفسي لان اروح ادرس دكتوراه مثلا عن عن
الجزائر
عن حجزائر وعن المحمداوي وعن اللامي وعن الوذيه
وبلندن.
عندما سئلت لماذا في لندن رايت انه الانجليز يملكون مصادر لا نمتلكها نحن عن الموسيقى العراقيه. عندهم كافن يانغ وعندهم وورفر سيكر وعندهم هنري جورج فارمر اللي كتب عن الموسيقى العراقيه قبل العلاف الذي كتب اول دراسة. مؤلف أول كتاب عن موسيقانا العراقية الشعبية كتبها عن مغنيات الملاهي في العشرينات من القرن الماضي. يعني شفت الإنجليز عندهم مصادر لا نمتلكوها نحن عن موسيقانا. رحت أسوي عن دراستي في لندن، جيت على غنائنا الجنوبي اللي راح يضيع أكثر يعني، ويؤلمني أن يكون الغناء العباسي مثلا لأنه لم يدون ولم يدرس ولم عدل عدا ما كتبه أبو الفرج الأصفهاني كتاب الأغاني وكان الفنان يغني على البنصر والخنصر ويحط الوتر الثالث وضاعت الألحان العباسية لأن لم تدون. رحت أدون الغناء الذي ينقرض الآن هو غناء الأبوذية العراقية، غناء الحمداوي الذي لم يكتبه أحد، رحت أكتبه وأدونه حتى احتفظ به لأجيال قادمة. فهاي مو مغامرة،
لا هذا
هاي شغلة واعية. أريد أقدم فن حتى لا يضيع هذا الفن مثل ما ضاعت فنون قبل 500 سنة أو 700 سنة.
أكيد يمكن المسلسل مالنا وغزال يمكن مادية خسرت به يعني أو ما ربح أو بس أنت مو هذا مسحاك.
المغامرة كانت أنه وقفوا كثير من الشركات الفنية والفنانين أنه كيف سعد بن جابر بن العمارة يغني مقاما عراقيا ويمثل ناظم الغزالي. انا اشتغلت كورس ويل قبنشي ويشرفني، تعلمت المقام من سمعت من استاذ الغزالي، كنت اردد وراه في حفلاته انا وفاضل عواد
وكذلك عملت المسلسل السيار.
عندما غنيت المقام العراقي جاءوا مختصين سمعوا المقام العراقي البسيط الذي غناه الغزالي. الغزالي لم يغني مقامات كبيره، غنى اللامي وغنى الخنبات وغنى البيرزاوي وهذه مقامات سهله يعرف الموسيقي. فعندما غنيتها جاءوا الذين شتموني 20 عام راحوا يبكون على غنائي عندما غنيت المقام العراقي.
ابو فاطمه اللي غنوا لمظفر النواب اخذوا قصائد من ديوان مظفر الملحنين وغنوا، انت التقيت بمظفر وبل انت الان تعيش ويا مظفر يعني كاصدقاء تلتقون يوميا يعني. كيف تشوف مظفر النواب؟
اشوف ذاك القام المبدع لا زال متوهجا. وكل ما اشوف مظفر
صحته شلون انت قبل اسبوع كنت
سياتي ان شاء الله الاسبوع القادم الى امريكا للعلاج من مرض بسيط ان شاء الله.
بعده يكتب يعني
بعده يكتب ويكتب بجوده تدهشني.
زين ونحن نتحدث عن مظفر نسمع نص لمظفر
أو
انطاني نص وأشكره جدا عليه، وانطيت النص هذا للفنان الكبير كوكب حمزة حتى يلحن، ولا زلت بالانتظار.
نعم.
يقول النص: يجي يوم، يجي يوم اللي محز الأيام وثياب الصبر ورد لهن.
الله.
يجي يوم اللي محز الأيام وثياب الصبر ورد لهن، يجي يوم الدرب يمشي بكيفه ياخذنا الوطن.
الله الله.
يجي يوم أطفالنا يعرفون إنهم وطن. يجي يوم أطفالنا يعرفون إنهم وطن وناس وجيران وقرايب. حيلا طفل عن أهل غايب يلقطون الذهب خستاوي ذايب.
الله.
بس أنا خايف قبل ما يجي ذاك اليوم تاتشن العجارب.
الله الله. أحبة المستمعين، ما زال اللقاء مستمر مع الفنان الكبير سعدون جابر وبرنامج مبعيدين من إذاعة العراق الحر. أبو فاطمة، أنت تعاملت مع أسماء كبيرة وقمم كبيرة على الصعيد اللحني، يعني لعل في مقدمتهم فنان الكبير عباس جميل، وفنان الكبير كوكب حمزة، وفنان الكبير محسن فرحان، والقمل العمارية كاظم فندي، وأسماء ملحنين كلهم انطوك شيء جميل. إذا أتريد يعني الآن اختار فد واحد من دول الناس تريد منه عمل واحد، منين تأخذ؟
والله المشكلة إنه الجمال والجودة لا تكمن في اسم معين.
لا.
تتذكر مرة أخذت لحن أنا من لحن انتقد مثلي اسمه قاسم.
نعم. قاسم ماجد.
قاسم ماجد.
نعم.
قال لا أعطاني شيء جميل عجبني بوقته.
نعم.
ورغم إنه أنا في ذاك الوقت كنت ماخذ الحان من بليغ حمدي.
نعم صحيح.
قامل. فالجودة والجمال لا تكمن في اسم معين.
حقيقة سعدون أنا
كل مبدع.
أنا دشت للتاريخ بهذه القضية، وهو أنت في قمة نجوميتك تلك، وقدمت لك أيضا الفنان كاظم فندي، وكان كاظم فندي خاف يجيك للبيت، وإذا بيك أنت تستقبل. هذه الميزة تسجل لصالحك، أنه أنت كنت دائما تبحث عن الأغنية وبعدين تسأل
عن الاسم. الاسم يعني تعرف الأشياء الرائعة ما إلها مكان معين ولا إلها وطن معين ولا إلها اسم معين. قد تجد شيئا جميلا عند واحد يمشي بالشارع يقول شعر جميل أو يقول لحن جميل وأنت ما تعرفه ولا. وهذا ما حصل مع كاظم فندي، وحصل مع قاسم ماجد، وحصل مع كثير من شعراء قدموا لي أشعار يكتبوها لأول مرة عجبتني رحت غنيتها.
أبو فاطمة، يا أمي شلون صارت فكرة الأغنية؟
فكرت يا أمي،
هل أنت خيت كلام أم خيت أغنية؟
لا، هذا كنت يوما برفقة الشاعر كريم العراقي ذهبنا إلى ملعب الشعب الدولي لمشاهدة مباراة الزوراء، وأنا زورائي الهوى.
نعم.
كان يلعب مع الشرطة، يمكن مع نادي الشرطة.
وأنا شرطاوي.
أي وأنت شرطاوي وأنا زورائي. وإحنا بالطريق ذكرنا أمهاتنا، أنا فقدت أمي وعمري 12 سنة، وكريم كان عنده خلاف مع العائلة وأمه وما شايفها كم سنة، فقلت له ذول شلون نكرم أمهاتنا؟ أساني لو أمي تدري إنه سعد بن جابر هذا الاسم اللي صار يلمع وهي راحت ما عرفت عني شيء، شلون أقدر أكرمها؟ قال لي هسا أكتب لك قصيدة عن الأم، أنا هم يعني أمي زعلانة علي. ودخلنا المباراة الزورائية الشرطاوية، طلعنا منها
بغنية
بلحن بقصيدة اسمها يا أمي يا أم الوفا، قرأ لي إياها وإحنا راجعين من المباراة. قلت له والله جميلة هاي. فكرت رأسا بعباس جميل الله يرحمه، أبو غريبة من بعد عينك يا أمه، قلت له هاي ما يلحنها غير عباس جميل. وإحنا راجعين مرينا على بيت عباس جميل،
هذا الحس والخبرة اي ملحن على عباس جميل ما يلحن ابدا
اللحن. اي سلمنا على عباس جميل، شربنا شاي عنده، قلت له ابو طارق هاي القصيده اقراها اقراها ولا يلي ولا حلوه. قلت له اتمنى اسمعها ملحنه من قبل حضرتك. والله رحت لبيت ثاني يوم خابرني قال لي تعال اسمع ثاني يوم.
اوه.
قلت له معقوله؟ رحت والله سمعت يا امي يا ام الوفا ولحنها موسيقاها، احنا سجلناها ورا اربع ايام صارت اغنيه يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة
نسمع هذا شوي
يا خيمة من حب وفا جمعتنا بالحب كنا
نختم بها الحلقة الأولى
الصبر منك يا أمي
يا أمي يا أم الوفا يا طيب من ال
خيمة من حب ويفا جمعتنا بالحب كنا يا أم يا أم الويفا يا طيب من الجنة يا خيمة من حب ويفا جمعتنا بالحب كنا تعلمت الصبر منك يا يوم الهوى انت الهوى ومحتاج اشم تعلمت الصبر منك يا يوم الهوى انت الهوى ومحتاج اشم يا اغلى واعز مخلوق عندي يا ما يا عيوني امي قلبها البحر امي سلام وخير امي يا ما يا عيوني امي وجهي يمطر محنه قمر ونجوم تشنه وجهي يمطر محنه قمر ونجوم تشنه تعرف تحمي الهموم تعرف تحمي الهموم ما 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 تعرف المنة يا أمي يا أمي يا 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 أمي يا أمي يا أمي يا أمي الوفا.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.